ومربك في الحفظ. هذا من فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، وهو يعني نزل بلغة العرب والعرب يتخاطبون هكذا. يعني تخيل أو تأمل لو في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، لو وجد هذا النص كأنه شرط في القبول، قبول الأعمال في كل الآيات والأحاديث التي رتبت فضلا أو رتبت ثوابا أو رتبت غفرانا على الأعمال الصالحة. من قال كذا فله كذا حسن، من قال كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال كذا كان كعتق رقبة، من قال كذا كان له من الأجر كذا. لو في كل موضع من هذه المواضع آلاف المواضع في الكتاب والسنة، وقال إن كان تقيا إنما يتقبل الله من المتقين، إن كان في كل موضع، هذا يخرج القرآن عن فصاحته، يخرج القرآن عن بلاغته. هذا من جانب. ثم ليس هكذا يتكلم العرب. أمر الثالث أنه يكثر النصوص جدا فيجعلها ملايين النصوص. الأمر الأخ معجز في الفهم، في الحفظ، في الحفظ. كان القرآن يخاطب أمة ذكية، أمة عاقلة، أمة فاهمة، يخصص في موضع ويقيد في موضع، يطلق في موضع ويقيد في موضع، ويعمم في موضع ويخصص في موضع آخر، ونحن نحمل العام على الإيه؟ ونحمل المطلقة على المقيد. ويلتئم الأمر إن الموضع الواحد قد يخصص أو يقيد مواضع متكاثرة، فتكراره ليس بمستقيم. وأيضا لتنتبه الأمة، يعني فلن يتوقف العقل إذا كان كل شيء يأتي في موضع واحد، جميع المقصود وفي كل موضع يحدد، العقل يركن زي اللي في جيبه آلة حاسبه ورايح يشتري شيء ولا بتاع، هو معتمد على الآلة الحاسبة، طلع البتاع وطلع، ولا تلاقيه بعد كده تقول له الخمسة في عشرة بكام ويطلع الآلة الحاسبة، يتوقف العقل. فالعقل جوهرة النفيسة، وهي التي ميزت الإنسان عن جميع خلقه، عن جميع المخلوقات، به كان الإنسان إنسانا، هو جزء من ماهية الإنسان. الإنسان حي مفكر أو حي عاقل. وما معنى حيوان ناطق؟ ناطق يعني ناطق يتكلم، لا مفكر، لأن النطق من معاني النطق التفكير، الإدراك. ومن معاني النطق، من معاني النطق، النطق معناه الإدراك، ومعناه التلفظ، ومعناه القوة العاقلة التي خلقها الله في الإنسان، ومن خلالها يفكر، ومن خلالها يعبر عن تفكيره بالنطق. هذا معنى ناطق. فإذا عطل هذا المخلوق العقل، عطل العقل في الإنسان، فأي ميزة له على سائر المخلوقات؟ إنما تميز عن سائر الخلق، لأنهم يقولون الإنسان حيوان ناطق، أو حي حي مفكر، أو حي لغوي. الإنسان لغوي، ما عرفوا أن اللغة غير منفصلة عن الفكر. اللغة هي عماد الفكر، من خلالها أيضا نفكر، وبها نعبر عن تفكيرنا، بها نعبر عن تفكيرنا. ولذلك يعني إذا مسخت لغة أي أمة فقد مسخت هذه الأمة. ومن هنا هذا من بلاغة القرآن، وأيضا ميزة الاجتهاد في الأمة يكون مستمر، أمة ويكون لأهل العلم فيها مقام، إنه يبحث عن مخصصات هذا العام، عن مقيدات هذا المطلق، عن ما يفسر، ما يحدد أحد الاحتمالين الواردين. فيبقى الاجتهاد في الأمة، ويعني تكون أمة منتجة في جهة الفكر إنتاجا مستمرا دائما، تكون النصوص محصورة والدلالات غير محصورة، دلالات غير محصورة، وبخاصة لو ضم إلى ذلك ما أسماه العلماء بالدليل غير المستقل أو بدلالة التركيب، وأخذ حكم لا من دليل واحد، دليل واحد لا يدل عليه، أخذ حكم من دليلين أو ثلاث أو أكثر، من قرآن وينضم إليه سنة، أو من قرآن وينضم إليه قرآن، أو سنة ينضم إليها سنة، أو سنة وينضم إليها قاعدة، أو قرآن وينضم إليه قاعدة مقررة بمئات النصوص أو بعشرات النصوص، ده يسمى فتكون زي الأرقام. الأرقام إذا وضع بعضها بجوار بعض يعني أنتجت أرقاما لا حصر لها، طعوم إذا خلط بعضها ببعض أنتجت طعوما لا حصر لها، الألوان، الروائح، فكذلك الأدلة. ولكن الروائح ممكن عشوائي تجيب، لكن برضو مع العشوائي لا ممكن تجيب لك رائحة مخززة جدا أو لون غير مقبول أو يعني أرقام لا تقرأ. فمن هنا كان لابد من نظام، لابد من ضابط يضبط كيفية تلاقح الأدلة، ضمائم النصوص، كيف تضم النصوص بعضها إلى بعض. هذه الدلالة توسع، اسمها توسيع الدلالة، انفتاح الدلالة. لكن انفتاح الدلالة هذا ليس شيئا مطلقا، هذا شيء يحتاج إلى ضبط، قد ضبطه العلماء ضبطا جيدا. هذا أيضا منه، هذا هنا تضييق لدائرة الدلالة في أولادكم، أي غير القاتلين، يعني لأن القاتل إيه؟ لأن القاتل لا يرث، وغير الكفار، لأن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، لا إلى 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 غير ذلك يعني. من نعم طيب. لا هو لا يفهم من كلام الشافعي هذا، لأن الشافعي نص في الرسالة في موضع آخر على التفرقة بين العام الذي أريد به الخصوص وبين القياس، لأن القياس في توسيع لدائرة الدلالة، النص وارد في شخص أو في حالة وأنت تقيس عليها غيرها، فيكون معنى النص أوسع مما هو ظاهر فيه، فالقياس فيه توسيع للدلالة، وكذلك الخاص الذي أريد به العام في توسيع لدائرة الدلالة، فوفرق بين الخاص الذي أريد به العام وبين العام الذي أريد به وبين العام الذي أريد به الخاص. فالعام الذي أريد به الخاص الأفراد غير المرادة لم تدخل أصلا، أما العام المخصوص فقد دخلت في اللفظ وخرجت بالمخصص، يعني هذا شيء طبعا. يعني نريد هنا أن نقول أن هذا عام مخصوص. نعم طيب. قال خاصا ممن سمى، وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه، أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك، لأن الحديث سيأتي لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وحديث السنن لا يتوارث أهل ملتين أو أهل ملتين شتى. لكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يجعل الكفار جميعا في مرتبة واحدة، يعني أو في أو يجعل الكفر ملة واحدة، فتوارث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي أو من المجوسي، ومالك ومن تبعه لا يورث اليهودية من النصرانية ويجعلها ملل. والحديث قال لا يتورث أهل ملتين، واليهودي أهل ملة والنصراني أهل ملة أخرى. لكن هذا هو موطن الخلاف. لكن لم يختلفوا أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم لا يرث الكافر إلا ما سيأتي من الكلام، أن معاوية فيما أذكر، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة، رأوا أن يرث المسلم الكافر. وهذا جرت عليه يعني هذا القول هو في الفقه شذوذ، ولكن جرت عليه الفتوى في الغرب لما رأوا أن بعض من يسلم يموت أبوه، فإذا لم يأخذ المال هذا المال يرجع إلى خزينة الدولة أو ما إلى ذلك، أو وقد يعني يستعمل استعمالا غير صحيح، فأفتوهم بما رآه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان خالفهم الجميع لأن أو الكثير أو الأكثر لوضوح النص، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، قال أخبرنا، أنا كنت أعلق على فيتورثان بالشرك، فجعل المشركين جميعا على اختلاف مللهم ملة واحدة، وغيره من العلماء كمالك يجعل كل ملة مستقلة، لا يتورث يهودي مع نصراني أو مع مجوسي، وهو يقول لا، يعني إذا كان يهودي وله ولد مجوسي أو العكس يتوارثان، الإمام الشافعي يقول يتوارثان لأنهما ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهنا وافق الإمام الشافعي أهل الحديث على مالك في تعليق الحديث عن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد. والإمام مالك روى الحديث عن عمر ابن عثمان عن أسامة ابن زيد. ومن كان سيدنا عثمان له 5 أولاد، له أبان والوليد وسعيد وعمر وعمر، فهل الحديث عن عمر أو عن عمر؟ فسائر المحدثين رووه عن عمر، والإمام مالك رووه عن عمر. ولما نوقش في ذلك أصر مالك وقال يعني هل تظنون أني لا أميز عمرا عن عمر، أو هذه دار عمر وهذه دار عمر، أنا أعرف عمر وأعرف عمر وأعرف يعني دورهم هذه. وأصر مالك على أنه عن عمر ابن عثمان عن أسامة، وبقية أهل الحديث رووه عن عمر ابن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. لأن انظروا، لو ورث العبد والعبد لا يملك، العبد نفسه مملوك، العبد لا يملك نفسه، فكيف يملك الأموال؟ هو لا يملك نفسه ولا يملك ما معه ما في يده، فكيف يملك الأموال؟ ولأننا إذا ورثنا العبد جاء ماله فأخذ سيده فأخذ هذا الميراث، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، فنكون قد ورثنا السيد في الحقيقة، فنكون قد ورثنا من لم يورثه الله، وأعطينا من لم يعطيه الله سبحانه وتعالى. طيب، سيأتي بيان لهذا في كلام الإمام الشافعي. قال وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع. إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طب دخله في المواريث هذا، ويقول لك أنه لا يملك إيه؟ لا يملك نفسه، يباع ويشترى، ولا يملك ما في يده، فكيف؟ أما قوله وله مال فهذه له مال، فهذه إضافة حيازة لا إضافة ملك، فكأنه نسب إليه أنه معه مال لأنه في يده. يعني قد تقول يعني أعطني قلمك أكتب به شيء، وقد لا يكون قلمي ولكن لأنه في يدي، لأنني يعني فهذا
يعني
نعم إضافة حيازة لا إضافة ملك. وقريب من هذا ما فرق به النحويون وفرق به الأصوليون بين الملك والاختصاص، بين الملك وإيه؟ والاختصاص. يعني أنت جالس في المسجد يقول إيه وسع لي في مكانك، هذا ليس مكانك أصلا، ولكن لأنك جالس فيه أخذت مكانا في السوق، فيقول إيه وسع لأخيك يعني في مكانك، وليس مكانه، ليس هذا مكانه، ولكنه هي إضافة إيه؟ إضافة حيازة لا إضافة إيه؟ لا إضافة ملك. حتى لا يأتي من يشوش في الفهم ويقول وله مال، له مال، الرسول أقر وقال له مال، قال فماله له مال يعني في يده يحوزه. من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه، التي قلت لكم أنها إضافة حيازة، إضافة إليه لأنه في يديه، لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه، لا يكون مالكا له وهو إيه؟ وهو لا يملك نفسه، وهو مملوك يباع ويوهب ويورث. وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين. وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، ممن سميت له فريضة في الآيات القرآنية، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، يعني إذا أعطيت لو الأب عبد وملك السدس مثلا أو الباقي، مجرد ما يملك الباقي يأخذه إيه؟ يأخذه سيده، لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأب الميت ولا وارثا سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد، أي في الحقيقة لا فريضة، الذي لا فريضة له، فنكون قد ورثنا من لم يورثه الله في الحقيقة. يبقى توريث شكلي، نعطيه للعبد والسيد جالس، مجرد ما العبد يأخذه منه ليه؟ فنكون قد ورثنا السيد الذي ليس بأب ولم يورثه الله سبحانه وتعالى، ويكون التوريث شكليا. الإسلام لا يتعامل مع هكذا، الإسلام يتعامل مع الحقائق، لا يتعامل مع الصور والشكليات فقط، إنما يتعامل مع الحقيقة، نحن في الحقيقة ورثنا السيد. فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيدة، أي في الحقيقة والواقع ونفس الأمر، الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفته ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، فلم نورث قاتلا ممن قتل فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أنه يمنع الميراث عقوبة لأنه استعجل شيئا إيه؟ قبل أوانه. وجاءت القاعدة توسع دائرة الفهم في القاتل، من استعجل شيئا قبل أوانه عقوبة بإيه؟ بحرمانه. وهنا ما لا يرث القاتل أو ليس لقاتل شيء ولا يرث القاتل، هل أي قاتل؟ قال القاتل إيه؟ عمدا، لأن من قتل خطأ لم يستعجل شيئا قبل أوانه لأنه لا يقصد، القاتل عمدا. وبعض العلماء يشترط العدوان فيقول عمدا عدوانا، فإنه لو قتل عمدا ولكن لا 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 عدوانا كان قتله بحق لكونه قاتلا أو ما إلى ذلك واقتص منه، فإنه لا يمنع من الميراث لأنه لم يستعجل شيئا قبل أوانه. إذن فالحديث أيضا ليس على إطلاقه، لا يرث القاتل أي القاتل عمدا، إذن قاتل خطأ. وعند بعض العلماء طبعا القاتل خطأ فيه خلاف، يرى بعض أهل العلم أن القاتل خطأ يرث كالمالكين، ويرى الإمام الشافعي يعني أنه لا يرث. وهنا يتكلم على محل الإجماع محل الاتفاق أن القاتل عمدا لا يرث، هذا لا خلاف فيه، العمد العدوان، وأن القاتل خطأ فيه إيه؟ فيه خلاف. قال عقوبة مع تعرض سخط الله أنه يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفته من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا، غير قاتل إيه؟ عمدا. ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم، حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. إذن القاتل عمد لا خلاف فيه، أما القاتل خطأ ففيه إيه؟ إحنا في المسلم، وراثة الكافر المسلم هذا لا خلاف فيه، وكذلك القاتل عمدا لا خلاف فيه. طيب، وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حدة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، بأن سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض، كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا. يعني السنة، يريد أن يقول السنة المخصصة مثل السنة المؤكدة ومثل السنة المستقلة. ومثل السنة ليه؟ يعني مؤدى هذا الكلام أن السنة المقررة التي ذكرناها من قبل، ثم بعد ذلك جاء بالسنة ليه؟ السنة المخصصة. وقال السنة المقررة أو المؤكدة مثل السنة المخصصة مثل السنة المؤسسة، المؤسسة التي مستقلة التي تأتي بحكم ليس موجودا في القرآن، لأنه إنما حكم في هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله وضعه هذا الموضع في البيان لدين الله عز وجل. وأولى ألا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع يعني كل ما يطلق عليه بيع هذا ظاهر الآية. فجاءت السنة تنهى عن بيوع، فكأن المراد بالبيع ليس عموم أي بيع، إنما هناك بيوع خاصة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان. قال: إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ عن تراض منكم. هناك بيوع تراضى بها المتبايعان نهى عنها رسول الله، فكأن هذا عام أريد به أو عام مخصوص. عام إيه؟ عام مخصوص. وأحل الله البيع، فحرمت مثل أو مثلي، نهى عن بيوع مثلي مثلي أو مثله الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل أو مثل الذهب بالورق، وأحدهما نقد والآخر إيه؟ نسية. كنا ذكرنا من قبل أنه إذا عند اتحاد الجنس يلزم شرطان، الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. ذهب بذهب، فضة بفضة، لا بد من مثلا بمثل، ها؟ يدا يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ذهب بأموال بجنيهات أو بدولارات، بيعوا كيف شئتم، يبيع الجرام ب600 جنيه، الآخر يبيع الجرام ب700 جنيه، يبيع، لكن إذا كان يدا بيد. إذا اختلف بيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا، إذا كان يدا بيد. فهنا قال: ومثل الذهب بالورق، وأحدهما نقد والآخر نسيئة. وما كان في معنى هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة أي غرر، المخاطرة المقصود بها هنا الغرر، ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري. فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم، ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه، دون ما حرم على لسان نبيه. ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننا سننا ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننا هكذا ضبطت في الأصل، وهكذا أبقى عليها الشيخ أحمد شاكر. نعم، ما كانت سننا لرسول الله المفترض أنه خبر، أنه اسم كان مؤخر، وأن حقه الرفع، وهنا نصبت. وهناك مواضع متعددة في الـ في الـ في الرسالة على هذا النحو. فكانت لرسول الله سننا، أولا هي ضبطت وتؤكد منها في النسخ المقابلة والنسخ وفي المواضع الأخرى. فقال: لعلها لغة، والإمام الشافعي حجة في اللغة، لغة تقضي بنصب معمولي كان الاثنين، كما أن هناك لغة بنصب معمولي إن. فكانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننا، منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري، دلس المشتري يعني دلس عليه يعني، وقد دلس البائع المشتري بعيب فللمشتري رده، وله الخراج، الخراج بضمانه، يعني الـ بضمان العبد، لأن العبد يقول العبد اشتغل عندك شهر، قلت ماني كنت ضمنه في هذا الشهر، لو أبقى أو ما كنت ضمنته، ومع ذلك أطعمه أيضا، فالخراج بالضمان. فللمشتري رده، طب يرد ويرد معه غلته؟ لا، له الخراج بضمانه، يعني بسبب ضمانه، لأنه كان ضامنا له. والقاعدة وهو نص حديث فيه كلام لكن هو قاعدة مقررة ثابتة. وقد تواتر العمل بها بين أهل العلم، وقد نبهت أكثر من مرة أن المعاني التي تواترت لا ينظر فيها إلى خصوص حديث، وإنما تكون قد أتيت أو قد أتي بها عن طريق الاستقراء، والاستقراء يفيد اليقين إذا كان تاما، ويفيد غلبة الظن إذا كان استقراء ناقصا. فمثلا النية ثبتت بنصوص متكاثرة قطعية وظنية بلغت حد التواتر المعنوي، فحينما يقول العادة محكمة فيستدل الأصوليون عليها والفقهاء عليها بقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فينبري من يقول إن الأصوليين والفقهاء يذكرون أدلة على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أدلة غير ثابتة، أدلة ضعيفة، أدلة موضوعة. إزاي الأصوليون يستدلون على القواعد بالأدلة الضعيفة والموضوعة؟ يا جماعة كتب الأصول وكتب القواعد فيها موضوعات كثيرة وفيها ضعيف كثير جدا، كيف تقام، كيف تبنى القواعد على نصوص ضعيفة؟ هذا جهل بطرائق هؤلاء. وهو أنهم حينما يستدلون على القواعد من حيث بناء القاعدة، من حيث البناء المعرفة الأصولية، إنما يستدلون عليها بالاستقراء ولا يكتفون بالنصوص الصحيحة الآحاد، لا يكتفون بها في بناء القواعد، وإنما يستدلون في الغالب بنصوص متواترة أو ثابتة بالتواتر اللفظي أو المعنوي أو ما يشبه التواتر وهو الاستقراء، ثم بعد ذلك لا يذكرون كل المستقرأ لأن كل المستقرأ يطول جدا، يذكرون من هذا ما كان مباشرا في الدلال، ما كان مباشرا في الدلال. فمثلا يستدلون على قاعدة المصالح بحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث آحاد فضلا على أنه فيه مقال وبعضهم تحدث عنه بالإرسال، هو مرسل، المرسل ضعيف عند كثير من أهل العلم وإن كان مقبولا عند آخرين، إلا أن من قبل المرسل هو لا يبني الأحكام، لا يبني القواعد ولا يبني الأصول على المرسلات. ولكن هذه القاعدة إنما أخذت من نصوص متكاثرة، فما كل الفقه مبني على قاعدة المصالح. فقال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، وقال ولا يضر كاتب ولا شيء، وقال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال للجار المشاكس لجاري إنما أنت مضار. لكن الأصوليين والفقهاء إذا ذكروا هذا فنقول لا تضار والدة بولدها، كل هذا في الرضاع والنفق، ولا مولود له بولد، فلا يضر كاتب ولا شيء هذا في كتابة الديون، ولا لا إنما أنت مضار يقول هذا في أحكام الجار. فأتوا بالنص العام الذي يشبه القاعدة وإن كان فيه مقال لأن المعنى قد صح، وإذا صح المعنى لا ينظر إلى خصوص سند، لأن المعاني المتواترة لا ينظر فيها إلى عدالة الرواة، الألفاظ الحديث المتواترة والأخبار المتواترة لا ينظر فيها إلى عدالة الرواة، بل ولا إسلام الرواة، ولا إسلام، ده نتكلم عن الأخبار عموما، ليس يعني موجود، ليس مجرد الأخبار الشرعية أو الأخبار عموما. لأثق أو لأقتنع أن هناك مدينة اسمها نيويورك أو مدينة اسمها باريس، هل لابد أن يأتيني رواح عدول مسلمين؟ تكفي الاستفاضة، الاستفاضة ولا التواتر. مثل هذا التواتر يغني عن بحث عن أحوال الرواه، ويغني عن خصوص إسناد، ويغني عن قضية العدل. المهم هكذا كان العلماء يتعاملون. فلا ضرر ولا ضرار، هل هذا خاص بجار، خاص بزوجه، خاص بزوج، خاص بكاتب، خاص بشهيد؟ لأن كلما تورد نص يقول لك هذا لعله في كذا ولعله في كذا. قال يا أخي الحديث لا ضرر ولا ضرار، كل هذا مرسل، لكن قد تواتر المعنى. قد تواتر الايه؟ قد تواتر المعنى. وكذلك في العادة محكمة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. قد تواترت نصوص تدل على هذا. وكذلك استدل العلماء على القواعد الكبرى كالإجماع. حينما تقول يد الله مع الجماعة، من شذ شذ في النار، وإنما يقول كل هذا الحديث كذا، وهذا الحديث فيه مقال، ومن فارق الجماعة قيل شبر، ويقول هذا معنى قد تواتر. هذا معنى قد إيه؟ قد تواتر. فإذا ورد حديث فيه حديث إنما هو مثال على، يعني هو عبارة عن مثال من الأمثلة المستقرأة، وليس لأجل أن القاعدة قد بنيت على هذا النص وحده. لأن تأتي فيقول لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذا حديث متفق عليه في من حديث معاوية بن أبي سفيان. المهم تقول يعني الدلالة غير 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 صريحة في قضية الإجماع. فيأتي دليل يد الله مع الجماعة ومن شد شذ في النار، والله هذا الدلالة أيضا غير صحيح. مع الجماعة يعني إيه؟ يعني مع جماعة المجتهدين ولا مع جماعة الأمة عموما؟ فتأتي المعاني ينضم بعضها إلى بعض حتى تفيد دليلا يقينيا قاطعا أن إجماع علماء الأمة صحيح، وأنه حجة، وأنه معصوم في الجملة، وأنه معصوم في الايه؟ في الجملة. وهو من جملة ما آتاه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى أمته نصيبا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هذا اتفاق أهل العلم، وإن اختلفوا في مسائل جزئية، لكن في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يتطرق إلى خبره ولا إلى اجتهاده الذي أقره الشرع عليه، لا تترك إليه الخطأ. فأعطى أمته نصيبا من هذا، وهو عصمة المجموع لا الجميع. عصمة المجموع إلى الإيه؟ لا الجميع. فأنا لست معصوما وأنت لست معصوما، لكن الجميع المجموع، وبخاصة أهل الاجتهاد. وأهل الاجتهاد يمثلون الأمة فيما اختصوا به. أهل الاجتهاد يمثلون الأمة فيما اختصوا به، فهم الأمة في باب الفقه، لأن ما عداهم عام يتعلم منهم، فهم كل الأمة حينئذ. ليس كل الأمة من حيث النظر الحسي الظاهر، هذا واحد لكنه لا يعرف شيئا في العلم، فكيف؟ لكننا نتكلم في باب الاجتهاد. فالمجتهدون في الأمة هم كل الأمة في هذا الباب، وكذلك في باب اللغة، كذلك في باب التفسير، كذلك في باب الحديث، في باب التأريخ. فالمؤرخون المعتمدون الذين هم يعني بلغوا الدرجة القصوى في علم التاريخ هم كل الأمة في علم التاريخ. فإذا قالوا هذا فلان هذا اسمه كذا، أو مات سنة كذا، أو كان يقطن في بلد كذا، أو من شيوخه كذا، فقولهم إجماع. ونحن نحتاج إلى هذا. والمفسرون إذا قالوا معنى هذه الآية كذا واجتمعوا على ذلك فهم كل الأمة، لأن ما عداهم لا شأن له بهذا الباب، فهم كل الأمة. يعني حتى تقول كيف هم كل الأمة؟ كل الأمة 1.7 مليار، لا ليس كل، لكن هذه الأعداد كل في تخصصه، كل في فمن بلغ درجة الاجتهاد في تخصصه كان واحدا من الأمة في هذا. فإذا اجتمعوا على شيء فهم كل الأمة في هذا الايه في هذا المد. وإذا جاء الحديث عن الإجماع سوف أبسط الكلام جدا في هذا الباب، لأنه باب يخطئ فيه كثيرون، حتى بعض المنتسبين للعلم، حتى بعض المتخصصين في الأصول ينزلقون في بعض المفاهيم في باب الاختلاف وباب الإجماع. سنجلي هذا إن شاء الله بما ييسر الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبطع، يعني ومنها من باع نخلا قد أبرت، أنتم تعرفون تأبير النخل تلقيحه، يعني نخلة مؤبرة يعني ملقحة، قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره، يعني هذه مخصصات يلزم الأمر بها للأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم اتباعها والتخصيص بها لأمر الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفنا عند جمل الفرائض، هذا الباب طويل. طيب نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هم قالوا إن العام المخصوص هو العام الذي بقي على عمومه في الأول، ثم بعد ذلك طرأ عليه التخصيص، يعني كان مفهوما منه العموم أو يفهم منه العموم لولا التخصيص. أما العام الذي أريد به الخصوص فهذا يحتاج إلى قرينة، فهو عام أريد به الخاص من أول الأمر، لم يدل على كل الأفراد من أول الأمر. أما الثاني فقد دل على جميع الأفراد ثم خرج منه البعض بالتخصيص. فالأول اللي هو العام المخصوص يحتاج إلى نص يخصص، والعام الذي أريد به الخصوص يحتاج إلى قرين. العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص مجاز، العام المخصوص في كونه مجاز في الباقي أو حقيقة خلاف، لكن العام الذي أريد به الخصوص هو مجاز اتفاق. الله أعلم. الله يبارك فيك.
بنحفظك.
سعيد.
الله يكرمك. بنحفظك.
السلام عليكم. وعليكم السلام.